بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع شرح منظومة القواعد. لا زلنا في مسألة القواعد والمصالح والمفاسد. كنا بحثنا في قواعد الدرء المفاسد أو الجنب المصالح، وقلنا أن هذه ليست أحيانا تكون المصلحة مقدمة على النفس، سوف يأتي الدليل. والآن فيما يأتي من الكلام إن شاء الله، نحن نسمع وليس
وقفنا. قال شيخنا غفر الله له: ومما يدل أيضا على أن قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها ما قرره أهل العلم من أن الكذب يباح في بعض المواضع. قال الإمام الزهري سيد الحفاظ في عصره المتوفى سنة 24 و100: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
هنا في تخريج مطول مهم قبل أن ننظر في الشاهد لكلام الزهري. قلت في الحاشية أخرجه مسلم عقب الحديث رقم 65، وهو حديث أم كلثوم أو حديث أم كلثوم بنت عقبة، وسيأتي تخريجه. وقول الزهري هذا أخرجه الإمام أحمد في المجلد السادس صفحة 300 من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة مرفوعا بلفظ: قالت ولم أسمع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، فذكرتها. وأخرجه أيضا في المجلد السادس صفحة 400 وكتب أبو داود رقم 21 و 4000 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر المدني عن الزهري نحوه مرفوعا. وأخرجه أيضا يعني الإمام أحمد في المجلد السادس الموضع السابق من طريق ابن جريج عن الزهري نحوه مرفوعا. فاتفق هؤلاء 3: صالح بن كيسان وعبد الوهاب بن ابي بكر وابن جريج على رفع هذه الكلمه وجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والصواب ان هذه الكلمه من قول الزهري كما اخرجه مسلم عنه من طريق يونس وهو ابن يزيد العيني عن الزهري، ويونس اثبت في الزهري من صالح بن كيسان كما أشار إلى ذلك النسائي. إذا عندنا الآن 3 من الثقات رووا عن الزهري مرفوعا، من هم؟ صالح بن كيسان، عبد الوهاب بن بكر، وابن جريج. هؤلاء رووا مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا يونس بن يزيد الأيلي وهو من أوثق أصحاب الزهري الطبقة الأولى، جعله من كلام الزهري. أما عبد الوهاب ابن أبي بكر فوهم في الحديث وهما شديدا كما قال الحافظ، حيث جعل هذه الكلمة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دون ذكره في أصل الحديث. ولذلك قال الحافظ الدارقطني بعد أن أورد رواية عبد الوهاب وهذا منكر ولم يأتي، يعني عبد الوهاب بالحديث المحفوظ الذي عند الناس بالتحديد. هذا من تعليق المحققين على مسلم واحمد في مجلد 45 صفحه 45. اذا روايه عبد الوهاب روايه معلوله اعلها الحفاظ، فرغنا منها. وسياتي الحديث الذي اشار اليه الدارقطني: أما رواية ابن جريج عن الزهري، فابن جريج موصوف بالتمييز وقد عرف. ولذلك قال الخطيب البغدادي والذي لا رأى والله اعلم ان ابن جريج انما وقع اليه هذا الحديث من روايه عبد الوهاب رجع الحديث الى من؟ الى عبد الوهاب. اما ان يكون ابن جريج سمعه من عبد الوهاب او بلغه عنه والله اعلم. انتهى الدرجه السابقه. اذا روايه عبد الوهاب معلوله وروايه ابن جريج معلومة. طب رواية صلاح بن كيسان، صلاح بن كيسان ثقة في الزهري ما في كلام، لكن سيأتيك لماذا رواية صلاح بن كيسان ضعيفة. وقد روى الحديث عن الزهري جمع من كبار أصحابه مالك ويونس وأعمر وسفيان بن عيينة على خلاف رواية صالح بن كيسان ومعه. أخذ الجبال أول الجبال في أصحاب الزهري مالك ويونس وعمر وسفيان أوثق الناس في الزهري. قلت هنا وإنما أضلت في بيان حال هذه الكلمة لأن الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصحيحة معتمدا في ذلك على رواية صلاح بن كيسان ومتابعة عبد الوهاب بن جريج له. وقد علمت ما في هذه الروايات الثلاث من العلل. إذا هذه صحيحة هذا كان وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم أسمع يلخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاثة. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا من كلام الزهري. حديث أم كلثوم سيأتي. الزهري مسلم ذكر هذه الكلمة عن الزهري بعد حديث أم كلثوم يتعقب وسير التخريج. نعم تابع.
قلت يشهد للأول حديث الحرب خدعة ويشهد للثاني حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا.
هذا الحديث هذا هو أصل الحديث الأول. كما قلت أخرج البخاري ومسلم وحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه مكتوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وذكر هذا الحديث ليس كذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا يعني وينقل يوصل خيرا حتى ماذا يصلح. هذا ما هو كذاب. قلت هذا الحديث هو أصل كلمة الزهري السابق. إذن لو في مثلا مشاحنة بين اثنين وذهبت إلى الأول وقلت له والله الأخ فلان الحقيقة إنه يحبك وقد قال لي إنه يحبك هذا جيد هذا ما هو كذب يعني هذا ليس من الكذب المذموم شرعا. لماذا؟ لأن فيه صحة لأن فيه صحة بين الناس في تأليف جيد. لكن الآن مع الأسف على العكس الآن في شحن أي في شحن نسأل الله العافية. بدل أن يقرب يبعد وبدل أن يصلح يفسد. ونسأل الله العافية بعض الناس يعني كأنه والعياذ بالله يفرح ويبتهج إذا رأى القطيعة بين الناس وإذا رأى الجفاء بين الإخوان وإذا رأى الإفساد بين الأقارب. نعوذ بالله. هذا طبعا يدل على نفس فاسدة نفس خبيثة. نسأل الله العافية. طيب لو مثلا شخص مظلوم وجاء شخص يريد أن يفتك به وأنت ما دللت على مكانه. جد لي جزاك الله خير. أنا كنت أقرأ اليوم في ترجمة أحد العلماء من علماء القصر الشيخ محمد بن سليم من العلماء المشهورين في وقته رحمه الله كان إمام العلم في القصر والحمد لله. واختلف مع الأمير والأمير تبعته كان الأمير مظاهر 18 فاتك عبد الله عبد المرأة بن أحتل ولا يقدر العلماء يعني فضله وعلمه ومكانته العلماء. يعني كالحجاج بن يوسف الذي قتل سعيد بن جبير. فلما بلغ الخبر الى الشيخ بان الامير يتوعده خرج منها خائفا يترقب. خرج من بريده خائفا يترقب. وخرج من شده لان الرجل يعني قيل له سوف يبطش بك وقد ارسل اليك. حتى انه خرج حافيا في رمضاء بريدة سبحان الله الحاره وخرج من بين البساتين بين الطرق وهو في هذا الموضع. وذاك الامير طبعا ارسل فلقي جمالا في الطريق ذكروا اسمه كما قلنا فاضل وراى الشيخ في الطريق في هذا الوضع وحافي وساله عن حاله فقال له الشيخ هل معك من ماء وكاد يهلك بالعطش فاسقط جزاه الله ورجع. فقال له الشيخ ما رايتك ولا رايتك يعني اكتب لا تدل عليه. وخرج الشيخ رحمه الله الى جهه عنيف ودخل الجماعة على أطراف بريدة فلقي فارسا من فرسان الأمير هذا من أشد الفرسان فتكا وظلما وبغضا ومعه سيف يريد ماذا؟ أن يقتل الشيخ. لقي هذا الجمال فقال له هل رأيت الشيخ فلان؟ فقال الجمال نعم رأيته. قال أين رأيته؟ الشيخ كان قريب جدا من هذه النقطة يعني هذا الفارس لو تابع المسير لأدرك الشيخ لأنه كان غريبا جدا. لكن ماذا قال الجمال؟ قال نعم رأيته داخل عنيزة الآن بلغة العام الآن يتكهر في عنيزة. شوف يعني الآن لماذا؟ يأس الرجل. يقول المترجم الذي روى القصة يقول له نعم الفارس سار خطوات لأدرك الشيخ لكن هذا الرجل الفاضل هذا الجمال عم
مخرج
عم وكذب. لك هذا الكذب ده واجب عم وكثير القصه اللي مثل هذه عم. وفعلا ذهب الشيخ رحمه الله الى عنيزه وحفظه الله واكرموه هناك واقام الدروس واجتمع عليه الطلاب من جميع النواحي وخرج اليه حتى من بريده ونشر العلم ووصل مسيرته رحمه الله ونشر العلم في كل مكان وبقي سنوات بعد ذلك وهو ينشر الخير. سبحان الله العظيم. لو كان هذا الجمال مثل الحمقى لقتل الشيخ والله المستعان. وهذا كثير يعني قصص من ثلاثة كثير ما ياتي واحد يقول انا لم اكذب حاشا لله انا لا اكذب. طيب ايهما اشد مفسدته كذبك أم سفك الدم؟ سفك الدم والقتل نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الشارع قلنا حقيقة هذه قاعدة شرعية وهذا دليلها أنه إذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى تدرك الكبرى والصغرى ما في أسباب. ولذلك أجاز الشارع الكذب في الصلح والكذب من أجل التعمية على المظلومين مثل هذه القصة. وكذلك كذب الرجل على أهله حتى يصلح وحتى يطيب الخاطر جيد يعني يكون في مصلحة مترتبة أو في مفسدة تدفع أعظم من مسألة الكذب والله المستعان. نعم. إذا هذا كلام الزهري إذا له ما يشهد له. الزهري قال الكذب في ثلاثة أفعال يبحث ما هي؟ في الحرب ما في أسباب الكذب لأن في الحرب أيضا الحرب الآن يسمونها الحرب الإعلامية ونحتاج إلى تضليل العدو وإلى تخذيله ما هي مسألة أليس كذلك؟ الحرب لأن الحرب خدعة ما في بأس لكن نكذب في الحرب لمصلحة الحرب وليس ليس من باب ما يسمى اليوم بالتضليل الإعلامي. يعني نخرج في وسائل الإعلام ونقول نحن قتلنا وفعلنا وسحقنا وقضينا وكل هذا كذب، كما يحصل في هذا الزمن ليس كذلك؟ في بعض البلاد أنا أقرأ وزير الإعلام وهم يعني على وشك الانهيار والسقوط ويقول نحن فتكنا وقضينا وضربنا وسحقنا، هذا كله طلع في النهاية كله كذب. لا، ليس مقصود هذا، هذا ما المصلحة، هذا ليس في مصلحة الحقيقة، لكن المقصود بالكذب في الحرب هو الكذب من أجل مصلحة الحرب، من أجل إضعاف العدو، من أجل إضعافه، هذا المقصود. لأن الحرب خدعة، الحرب خدعة كثير من الناس مغفل، ما يفهم هذه، ولذلك قد يفشل وقد ينكسر ويخسر ويهزم. لما أغار الإنجليز على مصر قديما أيام ما يعرف بالثورة العربية، الثوار المصريون عرفوا أن الإنجليز سوف يهجمون من جهة الإسكندرية ومن جهة القلعة. فالإنجليز ماذا قالوا؟ قالوا لهم، أعطوهم وعود بأننا لن نستخدم القلعة. يعني العرابي هذا الذي قام بالثورة ماذا أراد؟ أراد أن يردم القلعة. لماذا؟ حتى يجعل الجبهة واحدة، يجعل الجبهة واحدة. وهذا طبعا أفضل حتى ما يلتف عليه من جهة الشرق. أراد أن يردم القناة حتى يحصل الإنجليز في جهة واحدة في الإسكندرية. فهم أعطوه وعودا بأننا لن نستخدم القناة. وجاءت فرنسا وقالت له، ما عليك، نحن لن نمكن الإنجليز أن يدخلوا من القناة. هل تصدق هؤلاء؟ هل تأمن هؤلاء المستعمرين؟ هؤلاء الخنازير؟ هل يؤمن جانبهم؟ وهل يؤخذ بكلامهم أصلا؟ فأعطوه عهود لن نستخدم، يعني اطمئن من هذه الجهة لن نأتي. وفرنسا كذلك قالت له، أبدا لن نمكن ولن نسمح للإنجليز أن يدخلوا من جهة القناة. وفي الحقيقة أنهم كسر هو جيشه من جهة القناة. أرأيتم؟ أخي الحرب خدعة، الحرب خدعة، هو خدع في هذا الحقيقة، خدعة في هذا، وهذا كثير. ولذلك المسلمون الأولون القواد المشاهير كانوا يعرفون هذا، كانوا يعرفون، ما كانوا أبدا يأمنون جانب الكفار ولا يأخذون بكلامهم. ما في مثلا مسألة ميثاق شرف في الحرب، لا والله المستعان. على كل حال نرجع هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية الصلح بين الناس، أيضا دل عليها هذا الحديث. الثالثة وهي مسألة الزوج والزوجة، نعم نسمع الكلام عليها. الثالث
داخل في هذا الحديث الأخير لكونه نوعا من الصلح، بل إن الصلح بين المرأة وزوجها أولى من الصلح بين الرجل وصديق كما هو معلوم، على أن الإمام أبا عيسى الترمذي وغيره قد روى هذه الكلمة من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث وذكرها. والمقصود أن الكذب لا شك مفسدة، لكنه أبيح في هذه المواضع لما فيه من المصلحة التي تفوق مفسدته، بل لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو.
نعم، هذا كلام النووي، وجب عليه، يجب أن يكذب في هذه الحالة. يعني لو لم يكذب لا قتل الرجل ما هذا شيء، هذا عظيم، نسأل الله العافية. نعم.
وهذه الصور الثلاث وكذلك الصورة الأخيرة التي لا خلاف فيها داخلة في أصل آخر، وهو إذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى تدفع الكبرى بالصغرى، وقد تقدم. وليعلم هنا أن الكذب على المرأة يباح في حدود ما يصلحها لزوجها وتطيب به نفسها، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. وكذلك المخادعة في الحرب، فقد اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل.
إذا هذا قيد مهم، اتفق العلماء على جواز خداع الكفار وليس خداع المواطنين والناس، لا، خداع الكفار ما في بأس. وكيف أمكن الخداع يخدعون في الحرب حتى لو بكذب، ولكن بشرط هنا أن لا يكون في ذلك نقض عهد أو نقض عهد. لا، ما يجوز أن ننقض العهد أو أن ننقض الأمان. يعني شخص مثلا من الكفار حرب فاستسلم ورفع الراية البيضاء كما يقول الجن، وأما النهي قلنا له لو استسلمت لو وضعنا السلاح فأنت آمن على دمك. فلما استسلم وضع السلاح وسلمنا نفسه قتل، هل يجوز ذلك؟ يجوز، ولا يقال لا الحرب خير ما في حرب، الرجل استسلم وأما النهي أعطيناه الأمان. إذا يجب علينا النفي بهذا. قد روى هذه الكلمة من طريق هشام بن حوشب عن أسماء بنت يزيد: لا يحل الكذب إلا في ثلاث. طيب جيد، ولكن إسناده ضعيف.
بس هشام بن حوشب إذا توفى
ما في متابعة له؟ لا، إن طريق أحمد الحديث الزهري حديث آخر، حديث آخر غير هذا. لكن لو أنه مثلا شار بن حوشب تابعه ابن جريج وتابعه صالح بن قيس لتقوى حديث أسماء بنت يزيد، عرفت؟ لكن هنا طبعا ما في متابعة لشار بن حوشب، وهو انفرد بهذا الحديث، انفرد بهذا الحديث. وأما حديث الحديث الآخر حديث أم كلثوم، فإن رفع هذا الحديث في حديث شاذ، رواية شاذ، والشاذ لا يستشهد به لأنه غلط، هو غلط في الرواية. الشاذ لا يستشهد به لأنه غلط في الرواية، غلط. إذا رفع الحديث في حديث أم كلثوم شاذ، فإذا هو غلط لا يتقوى بغيره. وهذا الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت يزيد يرويه فقط شهر بن حوشب وهو ضعيف، إذا لا شك هذا ما يتقوى. وبذلك نكون انتهينا من القاعدة الكلية الكبرى الرابعة. بقيت القاعدة الخامسة الأخيرة من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، والإعادة محكمة. نقف الحديث والحمد لله.